السلام عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو أخنوخ أو إدريس عليه السلام، مثال لنا من الماضي البعيد. نقرأ أحياناً في أسفار التوراة مستمعي الأعزاء سجلات تضم أسماء الأبكار من شخصيات الكتاب المقدس، فمثلاً هناك نسل آدم ونسل نوح عليهما السلام، وقراءة سجلات تلك الأسماء قد يكون مملاً على أثير برنامج إذاعي، لذا ارتأيت أن الأنسب هو قراءة بعض الآيات الكريمة والتي يمكن أن نتعلم منها درساً قيماً. وبداية نقرأ الآيات الخمس الأولى من الفصل الخامس في سفر التكوين، وجاء فيها: هذا كتاب مواليد آدم، يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله، ذكرا وأنثى خلقه وباركه ودعا اسمه آدم يوم خلق. وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثا، وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثا 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. بعد ذلك تستمر القائمة لتشمل أنوش وقينان ومهلئيل وصولا إلى يارد، وبعد يارد نقرأ ما يلي من الفصل الخامس والآيات من 18 إلى 24، وجاء فيها: وعاش يارد 162 سنة وولد أخنوخ. وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام يارد 962 سنة ومات. وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح. وسار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة، وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وقرأنا للتو مستمعي الأعزاء حدثا فريدا، رجل اسمه أخنوخ لم يمت لأنه سار مع الله تعالى ورفعه الله مكانا عليا. لقد مات كل أسلاف أخنوخ، وكذلك مات الجميع بعده حتى المسيح، لكن المختلف في موت المسيح أنه قام في اليوم الثالث. أما أخنوخ فاختبر أمرا مختلفا لأن الله أخذه، فلم يمت كما يموت البشر. ولدينا في الرسالة إلى العبرانيين في الإنجيل المقدس آية تتكلم عن أخنوخ، وهي الخامسة من الفصل الحادي عشر، ونقرأ فيها: بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. فما الدروس التي نتعلمها من قصة أخنوخ؟ أولا، الحقيقة الأولى مرتبطة بالسير في طريق الله تعالى، ونقول هنا إن حياة الإيمان تتضمن ثقة كاملة بالله الرحمن الرحيم، وليس مجرد اعتناق شكلي بتعاليم الإيمان. وإذا لم تكن لدى المرء ثقة كاملة فكل ما يدعيه من إيمان هو باطل، كما أن الإيمان نفسه سيضيع في بحر من الشرائع والطقوس الاحتفالية. ويمكننا تعريف ثقتك بالله على أنها اجتهادك أن يكون الله الأول بلا منازع في حياتك، وعلينا أن نتذكر أن الله لا يخذل من يتكل عليه، لذا علينا ألا نخيب ظنه فينا. الأمر الثاني الذي نتعلمه من مثال أخنوخ هو أن إيمانه بالله أثر في كل مفاصل حياته، فالحياة مع الله تتضمن الصلاة اليومية، والدعوة اليومية باسم الله تعالى، والحياة الروحية مرتبطة بالسير مع الله، والصلاة جزء طبيعي في ذلك السير وليس مفروضا. ليس لدي شك في أن صلوات أخنوخ كانت منتظمة، وهو لم يحتج إلى وجود وسيط بينه وبين الله، وينطبق هذا الأمر علينا اليوم. ومن المهم أن نذكر أن الأمر يتضمن الصلاة من أجل الآخرين، فعلينا أن نصلي بعضنا لأجل بعض، لكن هذا لا يعني أن يصلي بدلا منك، إذ إن عليك أن تصلي بنفسك. ومما يتضمنه أعزائي المستمعين معنى السير مع الله تعالى السعي إلى الحق، ويشمل ذلك الشوق إلى مسرة الله تعالى، والله يعلن ذاته بالتدريج قياسا إلى القدرات المعرفية للإنسان. فبالكلام عن أخنوخ نقول إنه لم يكن يعرف شيئا عند ولادته، والله تعالى لم يضع في ذهنه شيئا خاصا لم يضعه في البشر الآخرين، وبفضل بساطة حياة أخنوخ وتجنب الخطية تعمقت معرفته لله وللناس وللعالم، فكان سيره مع الله القدير أمرا مباركا. فكل من يرفض الباطل يجلبه الله أقرب إلى الحق، وهكذا يصير الحق أقرب وأوضح. وفي سياق متصل تضمنت تقوى أخنوخ نضاله ليكتشف مشيئة الله وينفذها، فقد كان أخنوخ يوميا مدركا أن هناك حياة أخرى، وهكذا دخل رجل الله هذا حياة روحية عميقة وآمن بها. وكذلك المؤمن اليوم لا يزال يواجه بعض الأسئلة ذات الطبيعة الروحية التي سعى أخنوخ إلى الإجابة عنها، ولدى قيام أخنوخ بهذا اتحد بمشيئة الله وعمل على تحقيقها بصورة مثلى. وإليكم مستمعي الأعزاء بعض تلك الأسئلة: ما الذي يتوقعه الله مني؟ ما الذي يتوقعه الله من أقرب الناس وأعزهم على قلبي؟ ما الذي يتوقعه الله من الناس من حولي؟ وما الذي يتوقعه الله تعالى من العالم بمجمله؟ والإجابات المقترحة هي على الآتية: يتوقع الله مني أن أكون مثالا يحتذى لمن هم حولي، أن أعيش حياة الصلاة والنزاهة والتواضع، وأن أحب الله والناس، وأن أنتبه إلى التعليم وأحفظ وصايا الله، وأكون وكيلا حكيما، وأن أصغي بمنطق وأعيش حياة بر رفيعة. أما من جهة أقرب الناس وأعزهم، فإن الله يتوقع أن نحب بعضنا بعضا، ونسند بعضنا بعضا، ونصلي بعضنا لأجل بعض، ويريدنا أن نقود بعضنا بعضا في طريق الله، ونسعى إلى القيام بصالح الأعمال، وأن نصلي لأجل الناس من حولنا، وأن نقبل التعليم والتوبيخ، ونحسن التواصل ونقاوم الخطية، وأن نناضل من أجل قيم التقوى الإلهية. وماذا بشأن الناس من حولنا؟ يتوقع الله تعالى منهم أن يصغوا إلى صوت الحق ويتبعوه، وأن يحترموا الأفضل بصرف النظر عن مصدره. وبالتأكيد هناك اختلافات جمة ما بين الناس، غير أننا جميعا نسل آدم، ونحن جميعا نشترك بأننا خطاة. لذلك علينا أن نرفض الطمع والحسد والكثير من المفاسد الأخرى. ولدى الكلام عما يتوقعه الله من العالم عموما، فهو أن يحقق الغايات التي عمل من أجلها. فما غاية العالم؟ ولماذا يوجد الإنسان في العالم؟ ويجيب الله جل وعلا عن هذا السؤال في سفر النبي إشعياء الفصل 43:7: بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. وهكذا مستمعي الأعزاء يجيب الله هنا عن سؤال الغاية: لماذا أنا موجود؟ ولماذا أنت موجود؟ ولماذا العالم موجود؟ والجواب هو أن الكل موجود ليعبد الله، فالكل ملك لله تعالى، والكل مخلوق لمجده. وهذه مسؤولية، إذ يجب على كل من ينتمي إلى الله أن يسلك بما يليق باسم الله القدوس، والأمر ليس مرتبطا بسمعتك أو سمعتي، بل هو عائد إلى كرامة أقدس من في الكون، أي اسم الله جل وعلا. ولأجل كل ذلك علينا أن نمارس عبادة الله الحي بالحمد والتسبيح من قلب متواضع، وأن نشكر الله على صلاحه ونعبر عن فرحنا بشخصه الكريم. فمتى قررت عزيزي المستمع أن تعيش على مثال أخنوخ، فسوف تجد بالتأكيد المخلص وتنال خلاصه العظيم، ومهما حدث لك فسيكون حتما لخيرك. أخيرا أود أن نرفع إلى المقام الإلهي الصلاة الآتية: نحمدك يا رب لأنك عظيم دون حدود، تتغنى الملائكة بتسبيحك وتمجيد اسمك، وتسبحك كل الأنفس الحية في البحر والبر والهواء، تحمدك الكائنات العملاقة وحتى أصغر البذور تشيد بمجدك، يصرخ البشر بتسبيحك قائلين: مبارك اسم الله القدوس، وليتمجد اسم القدير، آمين. وفي الختام أستودعكم في أمان الله العلي القدير، وحتى نلتقي مرة أخرى.